إنها 5 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح الخير رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: 54 قتيلا في غارات إسرائيلية على غزة، ووسط تظاهرات في تل أبيب تطالب بإنهاء القتال. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيزيد الضغط على حماس ويستعيد الرهائن دون الخضوع لمطالبها. جولة محادثات نووية بناءة وفي روما، وجولة جديدة السبت المقبل في عمان بين طهران وواشنطن. زيلينسكي يتهم روسيا بانتهاك هدنة أعلنها بوتين في عيد الفصح في أوكرانيا، والجيش الروسي يعلن استعادة السيطرة بشكل شبه كامل على كورسك. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب في نيويورك خصوصا، وفي تركيا استمرار الغضب والاحتجاجات بعد شهر على توقيف إمام أوغلو.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش بزيادة الضغط على حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الحركة الأسبوع الماضي اقتراحا إسرائيليا بهدنة مؤقتة، وطالبت باتفاق لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن. نتنياهو تعهد أمس بإعادة الرهائن دون الخضوع لمطالب حماس. المزيد حول تصريحات نتنياهو معك نجوى بن مبارك.
في أول تعليق له على رفض حماس اقتراحا إسرائيليا بهدنة مؤقتة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة إنه أصدر تعليمات للجيش بزيادة الضغط على الحركة الفلسطينية، مشددا رفضه لأي محاولات لوقف العمليات العسكرية قبل تحقيق ما وصفه بالانتصار الكامل. وحذر نتنياهو من مطالب حماس التي قال إنها تسعى إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة الأمنية، والحصول على ضمانات دولية لمنع إسرائيل من استئناف الحرب. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بإعادة الرهائن المتبقين في غزة دون الخضوع لمطالب حماس، مؤكدا أن الحملة العسكرية في القطاع وصلت إلى مرحلة حاسمة، وأن إنهاء الحرب في الوقت الراهن سينقل رسالة استسلام إلى كل أعداء إسرائيل. في المقابل خرجت مظاهرات واسعة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن عودة الرهائن الإسرائيليين جميعا دفعة واحدة. وحث منتدى عوائل الرهائن الإسرائيليين نتنياهو على التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، حتى وإن كان ذلك يعني إنهاء الحرب.
في ساحة الرهائن وسط تل أبيب تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإعادة الرهائن ولو على حساب وقف الحرب في غزة. وقال منتدى عائلات الرهائن إن الضغط العسكري على حماس لم يجعلها أكثر مرونة، كما أنه لم يطلق سراح أبنائهم بل جعلهم عرضة للقتل. وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك مقتل جندي في غزة هو الأول منذ استئناف الحرب. وأفاد الدفاع المدني في غزة أن الغارات الإسرائيلية قتلت 54 شخصا أمس السبت. وفيما الوضع الإنساني في القطاع يزداد تأزما، قالت حماس إن مصير الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر غير معروف. المزيد حول يوميات الحرب في القطاع مع مراسلنا وسام أبو زيد.
لم تتوقف الفرق الطبية الفلسطينية طوال الساعات الماضية عن نقل جثامين الضحايا وانتشال المصابين بعد عشرات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة. وزارة الصحة بغزة تقول إن ما وصل إلى المستشفيات على مدار اليومين الماضيين بلغ أكثر من 90 قتيلا و2000 جريح، يضاف إليهم أزيد من 40 آخرين قتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي الساعات الأخيرة على منازل وخيام للنازحين وتجمعات لمواطنين فلسطينيين. وتؤكد تقارير طبية أن الأعداد مرشحة للإزدياد لوجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض لم تستطع فرق الإغاثة الوصول إليهم. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن تمكنها من انتشال جثمان أحد عناصرها كان مكلفا بتأمين الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن مصيره مع بقية عناصر المجموعة ما زال مجهولا. يأتي ذلك مع تزايد المطالب الدولية والأممية بضرورة تجديد وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر المغلقة منذ 7 أسابيع على التوالي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الأعلام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حديث مع إذاعتنا أشارت إلى وضع إنساني كارثي في القطاع.
الظروف الإنسانية تمر بأحلك الأوقات في قطاع غزة حاليا، الوضع كارثي يزداد سوءا مع مرور الأيام، خصوصا وأننا نتحدث عن تقريبا حوالي 7 أسابيع لم تدخل فيها الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة. آخر مرة دخلت إمدادات كانت في الأول من مارس، ومنذ ذلك الحين لا إمدادات إغاثية تدخل، لا غذاء لا دواء لا مستلزمات طبية لا كميات كافية من الوقود. هذا بشكل أو بآخر يعمق الأزمة الإنسانية ويجعل الوضع المعيشي للسكان والنازحين يعني يتجه نحو الأسوأ. الأمن الغذائي الآن مهدد، نحن نقترب خطوات أكثر من المجاعة حقيقة، مع تناقص كبير في كل الإمدادات الضرورية. المواد الغذائية التي نوزعها نحن في الأونروا مثلا أكياس الطحين وطرود الغذائية بدأت تنفذ حقيقة في عدد كبير من المستودعات، نعمل بما تبقى لدينا ولكن هذا لن يكفي لأيام معدودة، بالتالي نحن مقبلون على كارثة حقيقية. الأمر ذاته أيضا ينسحب على الأدوية، اللقاحات الخاصة بالأطفال مثلا، المكملات الغذائية، حليب الأطفال والمستلزمات الطبية التي أيضا لم تدخل، بالتالي المشهد يزداد تعقيدا مع كل يوم لا تدخل فيه إمدادات.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه قلق للغاية إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن، والتي أعلن الحوثيون أنها أسفرت عن مقتل 80 شخصا أمس الأول بما في ذلك مسعفون. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا بأنه لن يتنازل عن ذلك ولن يفرط فيه ولن يتراجع عنه. وفي روما اختتمت واشنطن وطهران جولة ثانية من المفاوضات وصفت بالجيدة للغاية، واتفقتا على جولة جديدة السبت المقبل في سلطنة عمان. وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن واشنطن وطهران اتفقتا على البدء بوضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل. موفدنا إلى روما موسى عاصي.
حققت جولة المفاوضات الثانية التي عقدت في روما بين الولايات المتحدة وإيران تقدما ملحوظا، حيث تم الاتفاق على بدء محادثات على المستوى التقني اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في عمان لمناقشة التفاصيل المتعلقة ببرنامج إيران النووي وملف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قبل جولة جديدة على المستوى السياسي تعقد يوم السبت المقبل في مسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال أن المحادثات جرت في إطار منطقي وهي تمضي قدما، ونأمل أن يكون لدينا موقف أفضل لتقييم إمكانية الوصول إلى اتفاق الأسبوع المقبل. الانتقال إلى محادثات تقنية تعني أن الإدارة الأمريكية تجاوزت كل الدعوات السابقة من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين وإسرائيل بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ككل. الجانب الإيراني يطالب بأن يتضمن أي اتفاق جديد آلية تمنع على الولايات المتحدة الانسحاب منه مجددا كما فعل ترامب عام 2018. موسى عاصي، روما، مونتي كارلو الدولية.
هذا هو يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة في موسكو بعد غد الثلاثاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق الذي تتوسط بلاده في المفاوضات النووية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمر في كورسك وبلغورود الروسيتين رغم أعلان الرئيس بوتين وقف إطلاق النار خلال عيد القيامة، وأكد كيف أن القوات الروسية واصلت قصفها المدفعي، بينما قالت روسيا إنها طردت 99% من الجنود الأوكرانيين من كورسك. الاتحاد الأوروبي رد بحذر على أعلان بوتين وقف النار أحادي الجانب في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية سنواصل دعم أوكرانيا من أجل سلام طويل وعادل وشامل. في نيويورك خصوصا ومدن أمريكية كبيرة أخرى خرج ألاف الأمريكيين إلى الشوارع يوم أمس في يوم ثاني من الاحتجاجات المناهضة للرئيس دونالد ترامب في غضون أسبوعين. وفي تركيا ورغم مرور شهر على الحركة الاحتجاجية المنددة باعتقال عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، فإن التحركات الاحتجاجية ضد هذه الخطوة ما تزال مستمرة. يحدثنا عنها أديب الصوفي.
بعد شهر من اندلاع الحركة الاحتجاجية التي أطلق شرارتها اعتقال عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكافح بشتى الوسائل لإخماد نيرانها. وخلال الأيام الأخيرة انتقلت هذه الاحتجاجات من الشوارع إلى باحات الجامعات في المدن التركية وبشكل خاص في أنقرة وإسطنبول، كما وصلت هذه الاحتجاجات الغاضبة التي لم تشهد تركيا مثلها منذ احتجاجات ميدان تقسيم قبل 12 عاما وصلت إلى العديد من المدارس الثانوية والتعليمية في عموم تركيا. وأجج هذه الحركة التي يقودها الشباب التركي قرار السلطات باستبدال عدد من المدرسين، وهو ما فسر بأنه محاولة من حكومة حزب العدالة والتنمية للسيطرة على المؤسسات التربوية. وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت في إسطنبول محاكمة العشرات من المتهمين بالمشاركة في تجمعات محظورة. في هذه الأثناء تسببت الحركة الاحتجاجية في تداعيات اقتصادية كبيرة، حيث فقدت الليرة التركية 4% من قيمتها مقابل الدولار و8% مقابل اليورو.
والاحتجاجات استؤنفت في تركيا منذ 10 أيام في جامعات إسطنبول وأنقرة، ولقد امتدت إلى عشرات المدارس الثانوية في تونس. وفي ختام محاكمة غير مسبوقة حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على 40 متهما من وجوه المعارضة لإدانتهم بالتآمر على أمن الدولة. كيف جاءت ردود الفعل في تونس؟ مراسلنا هناك تامر الزغلامي.
حركة النهضة أبرز أحزاب المعارضة اعتبرت هذه الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين، ودعت في بيان لها إلى الكف عما وصفته بسياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية. واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن المحاكمة لم تخضع لشروط العدالة، وانتهكت خلالها السلطات الإجراءات القانونية وحق المتهمين في الدفاع. وأجرت الجلسة الثالثة من المحاكمة في ظروف اتسمت بالتوتر وفي غياب الصحافة ومراقبين من منظمات المجتمع المدني. هيئة الدفاع عبرت عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين ونددت بخرق المحكمة لإجراءات المحاكمة العادلة. قضية شغلت الرأي العام التونسي على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحظى بتغطية الإعلام الحكومي، ومن المنتظر أن تطعن هيئة الدفاع في أحكامها التي شملت قيادات سياسية ومحامين ورجال أعمال عرفوا بمعارضتهم للرئيس قيس سعيد. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
وإلى السودان، حيث تحدث ناجون عن عمليات إعدام وتخريب في هجوم على مخيم زمزم وسط استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. مراسلنا في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
الحكومة السودانية طالبت مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على قوات الدعم السريع ورعاتها من أجل فك الحصار المفروض على الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان ترحيب السودان بالبيان الصادر من مجلس الأمن الدولي المتعلق بالهجوم على الفاشر ومعسكرات النازحين المحيطة بالمدينة من قبل قوات الدعم السريع. وكان مجلس الأمن الدولي أبدى قلقه الشديد من تصاعد العنف في شمال دارفور، ودعا لمحاسبة قوات الدعم السريع ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين كافة. وحثت الخارجية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية. ويجيء هذا الموقف فيما لا يزال آلاف النازحين الفارين من جحيم الحرب في الفاشر يواصلون الفرار إلى بلدة طويلة شمالي دارفور. وتحولت البلدة إلى معسكر جديد لضحايا الحرب بعدما تدفق آلاف الهاربين من القصف الذي طال مخيمي زمزم وأبو شوك. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
عبرت كابول لإسلام أباد عن استيائها لترحيل عشرات آلاف الأفغان، كما ينقل لنا مراسلنا في إسلام أباد محب الله شريف.
يزور وفد باكستاني رفيع المستوى بثلاثي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيد دار، وقد رحب بالوفد القائم بأعمال وزارة الخارجية في حكومة أفغانستان المولوي أمير خان متقي ومسؤولين الأفغان في مطار الدولي للعاصمة الأفغانية كابول. أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن الوفد المذكور يزور أفغانستان بدعوة موجهة إليه من الجانب الأفغاني، وسيبحث خلال جلساته عن الأمور التجارية والتعاون الأمني بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت قد نزلت علاقات كابول بإسلامباد إلى أدنى مستوياته بسبب تحركات عسكرية لحركة طالبان الباكستانية في مختلف المناطق من باكستان، وإخراج النازحين الأفغان من الأراضي الباكستانية بجبر وإكراه ومن دون أدنى تنسيق مع الجانب الأفغاني. نتيجة الزيارة سوف تكون مرهونة برد الطرفين من المباحثات الثنائية. محمد الله شريف، كابول، مونتي كارلو الدولية.
قالت كوريا الجنوبية أنها لن ترد على الرسوم الأمريكية نظرا لدعم واشنطن التاريخي لسيول. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. 14